بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم واصنع علينا حقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ممن يتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 31 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إلا أحاديث الباقية في باب آداب السير والنزول والمبيت والنطق بالبيان إلى آخره أحاديث مكررة يعني تتضمن أمور سبق أن بيناها وشرحناها. وقد قلنا أننا في دروسنا هذه نتجاوز الأحاديث المكررة التي تتضمن معاني سبق أن تم شرحها وبيانها. لذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب إعانة الرفيق. يقول الإمام النووي في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباهه. ثم يضيف إليها الأحاديث الجديدة في هذا الباب. الحديث الأول، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يسلك بتره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من اصناف المال ما ذكره حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضله. هذا الحديث كما قلت رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري. الحديث معروف من الاحاديث المشهوره والمعروفه المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو سعيد الخدري: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. تبين المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضعه هذا وهو يصرف بصره يمينا وشمالا أنه يبحث عن شيء، ثم تبين له أن الرجل جائع وأنه لا يملك زادا مع راحلته ولا طعاما، ولذلك فهو يصرف بصره بحثا عن شيء ما يأكله. تبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه هذا فنادى في أصحابه الذين كانوا آنذاك معه في ذلك السفر قائلا: من كان معه فضل ظهر، ظهر عن ركب، والمراد بالركب المركوب. من كان معه فضل ظهر أي من كانت معه دابة إضافية إلى جانب الدابة التي هو بحاجة إليها، ف فليعد به على من لا ظهر له، على من لا يملك اي دابة يسافر بها او يؤدي بها مهمه، ومن كان له فضل زاد، فضل طعام، فضل قوت، فليعد به على من لا زاد له مثل هذا الانسان الجائع. يقول ابو سعيد الخدري: فذكر رسول الله من اصناف المال، يعني البيت، الطعام، الشراب، النقود، كل شيء ذكر من اصناف المال ما ذكره، حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضله. يعني اقتنعنا من كلام رسول الله هذا انه لا يجوز لاي منا ان يمتلك مالا زائدا على ما يحتاجه لنفسه ولأهله إليه طالما كان هنالك من لا زاد له، من لا قوت له. رأينا ذلك، أي وقر في صدرنا وتقرر في عقولنا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني في زيادة. متى؟ عندما يكون هنالك بيننا من هم بحاجة. هذه خلاصة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقبل كل شيء تعالوا بنا نتبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الذي يعني يستوي فيه الناس جميعا، لا الورع الذي يتتبعه المتورعون من الناس، لا. نريد قبل كل شيء ان نتعرف على الحكم الشرعي في هذه المسألة. هل يجوز للانسان ان يمتلك زيادة على ما يحتاج له هو اليه لنفسه ولمن يعود بيضة او لا؟ هل يجوز ان يمتلك زيادة من القوت، من المال، من النقود؟ هل يجوز له ان يمتلك زيادة على ما يحتاج اليه لنفسه ولآله ام لا يجوز؟ ما الحكم؟ الجواب: المسألة تتبع وضع المجتمع الذي انت فيه. فاذا كان الناس الذين يعيشون في القرية التي انت فيها او المدينة التي انت فيها او البادية التي انت فيها، اذا كان الناس كلهم يملكون كفاياتهم الادنى، يعني كفاياتهم الدنيا، اذا لا يجوز لك ان تمتلك اموالا اضافية على ما تحتاجه لنفسك ولأهلك مهما كانت الزيادة، لا مانع. ولكن عندما يكون المجتمع الذي انت فيه من قرية مثلا او مدينة او بادية فيه اناس لا يملكون القدر الكافي الضروري لهم ولمن يعيدون، فلا يجوز في هذه الحالة قولا واحدا ان تمتلك زيادة على ما تحتاج اليه لنفسك ولأولادك. اذا كان هنالك من حولك من لا يملكون الضروري الذي يحتاجون هم اليه، اذا الزيادة غير مبررة في هذه الحالة. انا املك من المال اكثر مما احتاج اليه لنفسي ولاهلي واولادي، اكثر، ونظرت فعلمت ان هنالك جيرانا لي، الجيران لا يشترط ان يكون برفق داري، الجيران قد يكون بيني وبينهم عدد بيوت، عرفت ان من حول اناسا لا يملكون القوت الضروري الكافي لهم ولاولادهم من مركز من مال من ملبى مأوى نحو ذلك. اذا المبلغ الزائد الذي تحت يدي لا يجوز لي ان يبقى تحت يدي. هذا هو الحكم الذي ينبغي ان نعلمه. من اين اخذنا؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما قال هذا الكلام الا بعد ان راى هذا الانسان الذي يتلفت يمينا وشمالا وتبين له انه جائع ولا يملك قوتا ياكله، لا يملك. عندئذ قال هذا الكلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فليعد. امر هذا والامر بالوجود. فقبل هذا لم يقل هذا الكلام. معنى ذلك انه اذا كان الناس الذين من حوله كلهم يملكون الضرير، نحن لا نطالب اكثر، الضرير من القوت لانفسهم ولاهليهم، لك ان تمتلك من المال ما تشاء لا باس. لكن عندما اكون انا مدخما لدي الطعام الكثير والمال الكثير وجاري النبي الى جانبي او هنالك اناس في الحي الذي انا فيه في المكان الذي انا فيه لا يملكون القوت الضروري، هذا الوضع غير طبيعي غير جائز. هذا الامر ينبغي ان اعود بهذا القدر الزائد على هذا الانسان. طيب في هذه الحالة كيف يجب ان افعل حتى اتجاوز الحرام واصل الى المباح اقل المراتب؟ اتجاوز الحرام واصل الى المباح والحلال متى؟ عندما اعود الى هؤلاء الذين من حولي، طبعا لا انا فقط وامثالي ايضا، فاعطيهم القدر الذي ينجيهم من الخطر، يعني اعطيهم القدر الضروري لمعاشهم لطعامهم لشرابهم لمسكنهم. اذا اعطيتهم هذا القدر الضروري يتحقق، في الزائد الباقي الذي املكه اصبح مباح لا مانع منه. لاحظوا الحكم. انا عندي مثلا زائد من المال لنفرض 100,000. طيب من حولي اناس لا توجد لديهم الاقوات الضروريه، ما نظنت انهم معرضون للهلاك. طيب الواقع ان هؤلاء الناس استطعت ان انجيهم من هذا الوضع وان احقق لهم القدر الكافي عندما انفقت عليهم 20,000، زاد معي 80. هذه 80 لا تزال زائدة عن حاجتي، لا مانع عندئذ، لان هذه الزيادة التي هي بحاجتي لم تكن يعني عائقا عن حياة انسان الى جانب لا يملك حتى القوت الضروري. هذا هو باختصار الحكم الشرعي، وكل هذا مأخوذ من هذا الحديث الذي تلوناه الآن. طيب الإنسان ربما يعني يناقش هذا الكلام الذي أقوله، بعض الناس قد يناقش يقول طيب الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد لم يكن يملك إلا القدر الذي يحتاج إليه، ألم يكن فيهم من يملك ظهرا زائدا وقوتا زائدا وأموالا زائدا؟ بل كان فيهم. طيب كيف كانوا يملكون الجانب مع هذا الحديث الشريف؟ ما الجواب؟ ينبغي أن نعلم الجواب. الصحابة رضوان الله عليهم ما اطمأنوا إلى المال الزائد الذي كانوا يمتلكونه إلا بعد أن اطمأنوا إلى أنه لا يوجد فيما بينهم من لا يملك القوت الضروري. كانت الآتيات تسد الحاجات كلها، كانت الزكاة تسد الحاجات كلها. إذا كان الناس جميعا يعيشون حياة كفاية، إذا المجتمع ضمن للأفراد الكفاية لأفراده فمرحبا بالتفاوت المالي، هنيئا لك المبلغ الزائد الذي تملكه. لاحظوا ما أقول. صحيح عبد الرحمن بن عوف كان تاجر كبير وكان يملك أموالا زائدة جدا على ما يحتاج إليه، لكن هل كان في الناس الذين من حوله من لا يملك القوت الضروري؟ أبدا. ولو علم عبد الرحمن بن عوف أن في أقصى البلد في الطرف الآخر من البلد رجل لا يملك القدر الكافي من جاده لنفسه ولماله، أو القدر الكافي من المال من النقود لنفسه ولماله، أو القدر الكافي من الملبس أو المأوى، لا ذهب إليه كالسهم المنقض ولأعطاه من المال ما يسد عليه. وغير عبد الرحمن بن عوف هكذا. إذا فعلى المجتمع أن يسد حاجات الأفراد الضرورية من مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، كل الحاجات الضرورية القدر الضروري، وبعد ذلك هنيئا للأفراد أن يجمعوا المزيد من المال. لا بأس. نعم، الباري عز وجل رفع الناس نعم فيما يتعلق بمراتبهم المالية، لكن الله عز وجل أمرهم أن ينطلقوا من هذا المبدأ. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذا عرفنا هذا الحكم، إذا نحن الآن لا نتكلم عن الورع، يعني لا تتصوروا أننا عندما نقول يجب على الإنسان أن يعود بالمزيد من ماله على من لا مال له، بالمزيد من زاده على من لا زاد له، لا نتحدث في هذا عن المثالية، نتحدث عن أساس الحكم الشرعي الذي إذا لم يطبق فالمجتمع كله آت ومعرض لسخط الله عز وجل. المجتمع كله، كيف المجتمع كله؟ مثلا لو فرضنا في بلدتنا هذه مثلا مئات الأسر التي لا تملك الضرورية من أقواتها، من حاجياتها، مسكن، ملبس، مأوى إلى آخره. مثلا من المسؤول عن هؤلاء المئات؟ أهل المدينة كل، نعم، الذين كل الذين يملكون زوائد عن أقواتهم، كل هؤلاء مسؤولون. فإذا وجد من أفراد المجتمع من بحثوا عن هؤلاء المئات وسدوا حاجاتهم ورفعوهم عن مستوى الحاجة إلى الضروريات وتجاوزوا هذا الحد، المجتمع كله بريئ من المعصيه وبريئ من التعرض لسخط الله عز وجل. ولكن إذا بقي هؤلاء المئات في هذه الدائرة مضطرين إلى هذه الحاجيات الأساسية، ولم يوجد من إخوانهم من يعود بهذه الزوائد التي يملكونها أو بجزء من هذه الزوائد إليهم، فمن هم العاصون؟ كل المجتمع ما عدا هؤلاء المئات طبعا هؤلاء الفقراء كل الذين يملكون جوائز عن ضروريات عيشهم الذي يملك 20% من الجوائز مثل الذي يملك 100% من الجوائز نعم كلهم متعرضون لسخط الله سبحانه وتعالى هذا معنى قولنا ان الاسلام دين التضامن دين التكافل الاجتماعي حيثما وجد الاسلام الحقيقي طبعا كيف يوجد الاسلام الحقيقي عن طريق المسلمين امناء على تطبيقه لا بد ان تجد ان العوز قد غاب وان الفقر المبقى قد زال لا يمكن ان يوجد اسلام مطبق ويوجد معه الفقر بالمعنى الذي نتحدث عنه نحن كلنا فقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لكننا نعني هنا بالفقر ان يكون هنالك من يحتاج الى الضروري من القوت ولا يملك هذا الضروري لان هنالك احكام مشروعه على مستوى الفروض العلميه اللازمه تضمن وتتكفل زوال هذا الفقر بهذا الشكل عندما تسود الكفايه في المجتمع اذا تفاوت الناس بعد ذلك فهنالك سبب في هذا التفاوت هذا نشيط اثمر نشاطه لهدما والاخر غير نشيط قعدت به نفسه وتاخرت عن ان نال رب ذاك الانسان الثاني فلان من الناس تاجر من الناس غير تاجر يجلس يحب اليه عمل اخر الناس يتفاوتون في اعمالهم التفاوت شيء لا بد منه نعم ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولكن ان يطبق الاسلام وان تكون هنالك اسر تعيش في الضنك لا تملك حتى الضرورية من قوتها للمجتمع مسلم يطبق الاسلام هذا لا يتأتى ابدا قد تسألون ما هو الضروري يعني الضروري بالنسبة للإنسان ما هو الضرورات تقدم بقدرها فالمجتمع الذي نحن فيه يفسر الدار الضروري ما هي الدار الضروري الدار الضروري ليست عبارة عن كهف تأوي إليه الأسرة بمجموعة الزوج لزوجه الأولاد لا المجتمع يلفظ هذا التطور للدار المجتمع لا يكون ان تكون الدار لاسره مكونه من زوجين واولاد غرفه واحده لا هذا الوضع لا يحقق الحاجه الضروريه ابدا بل ميزان المجتمع انه ينبغي ان تكون هنالك عدد غرف الزوجين لهما غرفة والأولاد أقل مرات لهما غرفة أخرى وهكذا واضح أنا أحدد لكم الضروري ما الذي يحدد ميزان ضرورة المجتمع؟ كذلك المال القوت الضروري الطعام الضروري هل هو عبارة عن كسر الخبز؟ أكيد لو أن الإنسان الجائع أتيح له أن يأكل كسر الخبز في المساء لم يموت لكن هل يقال انه امتلك قوته الضروري؟ لا ابدا. المجتمع هو الذي يحدد القوت الضروري. لابد ان يكون هذا القوت الضروري مفسرا حسب العرف الذي هو فيه. ادنى الطعام الذي يقدره هذا المجتمع اعتبارا بميزان النظافه واعتبارا بميزان الصحه واعتبارا بميزان حاجه الجسد الى مختلف مقومات العافية هي الاساس نعم اذا هنالك حد ادنى لابد من تحقيقه نعم كلمة الضرورة لا تعني القدر الذي اذا تحقق لا يموت الانسان لا كلمة الضرورة تعني القدر الذي هذا الإنسان بجبار. هذا هو القدر الضروري الذي يتكفل الإسلام به لأفراد المجتمع. إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، تعالوا نتساءل، هل مجتمعنا هذا ينفذ أفراده هذا الحكم الشرعي الأساسي؟ يعني لم نتحدث بعد عن الورع، لم نتحدث بعد عن الزهد، لا 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 لا، نحن نتحدث عن الأساس الشرعي الذي يستوي المسلمون جميعا في ضرورة الأخذ به. نحن نعلم جميعا أن بين ظهرانينا فقراء لم يتحقق لهم القدر الضروري، لا من المسكن ولا من البيت ولا من السيولة. نعم نحن نعلم، ولعل فيكم من يعني عرف نماذج من المساكن تأوي إليها أسر. لا أفرق بين هذه المساكن التي تأوي إليها هذه الأسر وبين مساكن تبنى للحيوانات، موجود هذه. إذا هذه الأسر لم تتحقق لها هذه الضرورة بشكل من الأشكال، من المسؤول؟ كل المسلمين مسؤولون عن هؤلاء الناس. أنا أعلم أن هنالك أسرا يبيتون على التلف، يعني جائعين. أنا عندما أقول جائعين لا أعني أنهم لا يجدون كسرة خبز يأكلونها، نعم، وبالتالي ينامون طبعا كما كانت تنام الحيوانات التي نعم وجدت أمامها معلقها. لا، ما هذا أعني، إنسان كريم، أعني الطعام الذي يتلاءم مع كرامة الإنسان. نعم أعلم أن هذا موجود. طيب، وأنا لا أريد أن أفيد في الأمر. هذا الوضع الذي نعلم جميعا أنه موجود فيما بيننا يهدد المجتمع كله ببلاء وببلاء خطير جدا. وهذا البلاء الخطير إذا وقع لا يلتقط هذا البلاء أشمع الناس ويبعد الناس الذين من أمثالي وأمثالكم، لا 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 لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مثل هذا البلاء لا بد أن يصيب رشاشه المجتمع كله، فكيف إذا لاحظنا شيء تالي؟ هذا يزيد يباري مقتا وغضبا ويزيدنا تعرضا للبلاء. ما هو الشيء الذي إذا تأملناه ازدادت المخاوف؟ الطرف الموجود في الجانب الآخر، ذاك من الفقر والحاجة التي تسود جوانب إن قليلة أو كثيرة في المجتمع. تعال انظر إلى الطرف الذي تغرق به أسر كثيرة في مجتمعاتنا. تعال انظر في كل مساء إلى الأسر التي تخرج من بيوتها وتتأبى أن تطعم من طعام دارها لأنها ملت ومجت طعام الدار. يخرجون إلى سهرات الفنادق في أبهاء الفنادق وفي مطاعمها ويسهرون السهرات الطويلة، نعم، وتنظر فتجد سياراتهم تملأ رحب الأماكن التي يمضون الليل فيها، نعم، ثم يعودون. انظر إلى هذا الوضع، انظر إلى الجانب الآخر، انظر إلى الحفلات التي تقام بالمناسبات المختلفة والأموال التي تراق في سبيل هذه الحفلات بدون عدد وبدون حساب بالمناسبات المختلفة. انظر إلى ادخل بيوتات الأسر المترفة هم بأمس الحاجة إلى الضروري من الطعام، وهناك أسر أخرى إذا دخلت بيتها تجد أن الطعام اليسير عندما يشبع الأهل يلقى مع الكمامة، يلقى مع الكمامة، يوضع الطعام في الطبق فيتأمل الآكل أن ينهي طعامه الذي في طبقه، لا بد أن يشمئز من البقية الباقية في الطبق، لا بد أن يشمئز حتى يعلن أنه إنسان مستغن عن هذا الطعام. نعم. وكم رأيت والله أيها الإخوة أناسا وهم يضع الطعام في أطباقهم يأكل من هذا الطعام، يلتقط من هذا الطعام لقيمات يأكل ويأكل لأن بدل شبع من كثرة ما نوع. نعم. يبقى طبقه لا يزال مليئا بالطعام، يخرج التخينة ويشعلها. نعم. ويلقي برماد تخينته فوق طبق الطعام، وكم رأت عيني هذا المنظر. ثم إنه يلقي بأعقاب دخينته هذه في الطبق ذاته حتى لا يستطيع أحد أن يأكل هذا الطعام. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أصحاب الأذواق، سيد من يتسم بالخلق، سيد من يتسم بشفافية الروح، يعلمنا أن نلعق بأسبوعنا بقايا الطعام الموجودة في أطراف الطبق. ولقد شرحنا الأحاديث التي تتعلق بهذا، يعني لم تستطع بالملعقة أن يعني تزيل البقايا من الطعام الذي يؤكل، ملعقة في بعض الأحيان تخونك لا تستطيع، إذن بواسطة قطعة خبز أو بواسطة إصبعك افعل كما فعل رسول الله يرفع رأسك بذلك عاليا. نعم. بدلا من أن ننقاد وراء سيدنا رسول الله ونفعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، نمارس نقيض ذلك. ومن حولنا على مقربة مما أنظر أناس أعلم أنهم يبيتون على الطير جائعين، كيف يتعايش هذا النقيضان وربنا بالمرصاد؟ ربنا سبحانه وتعالى يرى أيها الإخوة. نعم. نحن عبيد، نحن عبيد، وينبغي أن تتجلى عبوديتنا لا في كلمات نقولها ادعائية بألسنتنا، بل ينبغي أن تتجلى عبوديتنا في سلوكنا. إذا أكلنا نأكل أكل العبيد، إذا شربنا نشرب شرب العبيد، إذا استقبلنا نعم الله عز وجل نستقبلها استقبال العبيد شاكرين، لا نهدر، لا نتصل بالطرف، لا نمزح، لا نغذر، لا نتجبر بالنعم التي ارسلها الله عز وجل الينا. كم امر وتمرون بين اكوان القمامه فتنظر فتجد قطع الخبز بين هذه القمامه. نعم. طيب يا هذا، ألا تقدر أن هذه النعمة إذا انقطعت عنك كنت مثل الكلاب أو الحيوانات أو القطط التي تبحث عن طعامها بين هذه القمامة؟ ألست نعلم هذه الحقيقة؟ إذا ربي عز وجل قطع عنا رزقا وعرض الجوع على أمعائنا، هل يبقى فرق بيننا وبين الحيوانات التي تبحث عن طعامها في القمامة؟ يبقى فرق؟ أبدا. أنا أقول عن نفسي إن ابتلاني الله عز وجل بالجوع الشديد، نعم والله سأبحث عن طعامي، نعم كان تماما كالحيوانات التي تبحث عن هذا الطعام، أنا وإياها نشترك في هذا البحث. والباري عز وجل بكرمه يشبعنا، بكرمه يرضينا، بكرمه يعطينا. ألا نتراحم؟ ألا نعبر عندما نستقبل نعم الله عز وجل نعبر باستقبالنا لهذه النعم على عبوديتنا، فنمد يدا شاكرة إلى نعم الله، ونأكل أكل العبيد، وننظر إلى ذلك فنعود به إلى إخوة لنا جائعين، عرايا يحتاجون إلى مسكن. نعم، هذا الأمر ينبغي أن يعالج أيها الإخوة. وأنا قلت مرارا، أنا عندما أنظر في مثل هذه المجالس إلى النجوم أجد الطبقة الوسطى عندنا الوسطى، لكن لا أكاد إطلاقا أجد في مجلس كهذا المجلس واحدا من هؤلاء الأغنياء المترفين إطلاقا، لأنهم مشغولون عن المسلم في مثل هذه الأماكن، مشغولون عنها بدنياهم، يسابقون في ترفهم. نعم، وهم أحرج منكم جميعا إلى مثل هذه المجالس. أدعى إلى عقود، وليس من أمرك أن يلاحظ هذه العقود، لكن في كثير من الأحيان يضطر إلى العقود. أجل هؤلاء الداعين، هؤلاء المترفين يتصدرون المجالس. نعم، أقول في كثير من الأحيان وبنظام دائم يا الإخوة، أنتم تدعونني فأستجيب. لماذا عندما أدعوكم لا تستجيبوني؟ أستجيب إلى حفلاتكم في هذه الأماكن والطرف بأطوف ويحيط بها. طيب، وأنا أدعوكم بدوري كما تدعونني إلى مجالس الله آخر، لماذا أستجيب لدعوتكم ولا تستجيبون لدعوتي؟ ودعوتكم شخصية منكم، ودعوتي بسم الله دعوة من الله عز وجل. لذلك هذا الكلام لا يسمعه أولئك الناس. لو أنهم جلسوا مثل هذه المجالس وسمعوا مثل هذا الكلام، إذا ربما رقت قلوبهم. والإنسان عندما يسمع يتأثر، لكنهم محظوظون إلا من رحم ربك في حالات نادرة. فتصوروا إن استمر بنا هذا الحال وشاء الله أن نبتلينا، ماذا يفيدنا الترف واستنباره؟ تصوروا إذا ابتلانا الله بجفاف كالجفاف الذي ابتلانا الله به في العام الماضي، وهذا ليس بعيدا عنا ما دمنا على هذا النهج سائرين. طيب، يا ترى أصحاب هذا الترف ماذا يهمهم الترف؟ تصوروا لو أن الجفاف صاحبنا في هذا العام تماما كما صاحبنا في العام الماضي، هل تتصورون أن هذا الماء الذي تشربونه يطهر؟ أبدا. هل تتصورون أن أراضيكم التي تسقى اليوم بثلث ما كان يسقى يبقى لها هذا الثلث؟ أبدا. طيب، إذا قطع الله رزقه عنا منا، طيب قل لهؤلاء الاخوه المتركين ماذا يفيدهم تركهم عند ذلك؟ الاضواء الساطعه في الليل ماذا تفيدهم اذا كانت الاكباد تحترق ظما ولا يوجد الماء؟ نعم، اذا دقت الابار وذبل الاختراق وتراجع القوت ثم تراجع ثم تراجع، أداء الطرف ماذا بطرف هذا القوت هذا القوت؟ نعم، ماذا يفيدك عن زيت هذا كله؟ إطلاقا لا شيء. فملعق السراء، أما ينبغي للعاقل أن يتبين الأمور قبل وقوعها قبل أن تقع؟ المقدمات كانت في العام الماضي، انتهت المقدمات. إذا بقينا على نهجنا سيأتي دور النتائج بعد المقدمات. المقدمات كانت تقول لنا يا ناس ارعوا، ارجعوا إلى الله، اخضعوا لسلطان الله، العاصي ليتوب، الفاسق ليعود، الشارب ليصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وإلا ترى أن عصي الله عز وجل قاسي مؤلمين. هكذا كانت تقول لنا السنة الماضية بلسان الحال. طيب أين الذين سمعوها؟ الليل وبل كما كان ما أشبه الليل بالبارحة. الإسلام دين التراحم بمقدار ما يتراحم المجتمع يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرحمة. والإسلام ملازمة دقيقة للتضامن والتكافل الاجتماعي. في إسلام في المجتمع حقيقي لابد أن تجد التضامن موجود. ما في تضامن معنى ذلك ما في إسلام، ولو أن بحسب الظاهر في التزام إسلامي. نعم. ونحن أيها الإخوة إذا يعني أعرض عن كلمات الإسلام وما إلى ذلك، كل من في هذا المجتمع ينادي بالعدالة الاجتماعية، ينادي بالتضامن الاجتماعي، بالأمس كنا ننادي بالاشتراكية، تذكرون؟ نعم. طيب لماذا كنا ننادي بهذا كله؟ ننادي بهذا كله يعني رغبة منا في أن تسود العدالة في المجتمع، جيد هذا، رغبة منا في أن تسد ثغرات الحاجة في المجتمع وأن تسودها الكفاية، طيب كويس. من بعد التجارب الطويلة والعريضة ثبت أن الذي يثمن للمجتمع هذه الكفاية من هو؟ الإسلام. هذا شيء واضح لذلك. لماذا لا نتمسك بالإسلام جهرا؟ لماذا لا نجعل قصارى همنا وقصارى مبتغانا وهدفنا تطبيق الإسلام؟ لماذا نخجل إذا ثبت في العالم كله في المجتمعات كلها أن كل التجارب التي مرت كلها كانت تجارب شكلية نعم سطحية، وأن الناس كانوا يبتغون من وراء ذلك حبوبا لأنفسهم وأنها لم تجد شيئا، وأن السبيل الوحيد الذي يثمر للمجتمع الكفاية هو الإسلام. إذا لماذا لا نجمع كل ما نملك من وسائل من قوى من إعلام من قدرات من نشاطات من تجارة من لماذا لا نجمع ذلك كله لهذا الإسلام؟ أولا هذا يحقق لنا الكفاية، ثانيا هذا يزيد الباري عز وجل رحمة بنا، النعم تكثر تعطل من السماء تنبت من الأرض، الراحمون يرحمهم الرحمن. المسألة عائدة إلينا يعني النتيجة بخيرنا. نعم. لماذا لا نقلع على الطرف؟ لماذا لا نقيم أظافر التنوير البذخ؟ لماذا؟ نعم. لماذا لا نؤدي الامتحان الذي يمتحننا الله به عندنا؟ ابتلى مجتمعنا به بفقر. هذا امتحان. الباري عز وجل قال إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ليأتي مسجد به لما أنا اشتغلت عليه حتى خليه يشتغل خليه يرى لكان نفس الكلام اللي كان يقال بالأمس. على كل هذا الحديث له شرح طويل جدا ولكن نأتي على المزيد من شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس الحديث. الحمد لله رب العالمين.